مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ما وراء الحدث. نتابع وياكم اليوم تطورات الأوضاع حول سوريا ومسرحيات الكيمياء وجلسة مجلس الأمن، حيث تحولت جلسة مجلس الأمن يوم أمس إلى حرب سياسية دبلوماسية حقيقية بين روسيا من جهة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. هذه الدول لم تخجل من طريقة أدائها غير الملتزم بالقوانين والأعراف التي تحكم علاقات الدول، معبرة جهارا عن استمرار دعمها للمجموعات الإرهابية التي قامت بفظائع تقشعر لها الأبدان بحق الشعب السوري وفي مدينة دوما على وجه الخصوص. لقد اتهمت دول الغرب روسيا بأنها تدعم الحكومة الشرعية في سوريا في الوقت الذي تمارس فيه أبشع وأشنع أنواع الكذب والافتراء والقتل عبر أذرعها الإرهابية دون حياء أو خجل، وعلى رأسها كذبة الكيماوي التي باتت أتفه من التفاهة تستخدمها أمريكا ومن معها دون كلل رغم افتضاح أمرها. سقطت كل أقنعة النصب والاحتيال والكذب على العالم، وسقطت كل القيم التي تستر بها هذا الغرب الذي حول منظمات المجتمع الدولي إلى منابر لإشعال الحروب ودعم الإرهاب لتدمير الدول وقتل الشعوب لتحقيق مصالحه الشخصية دون ما أي حياء. وخلال جلسة يوم أمس اتهم المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا باتباع نهج عدواني سافر ضد روسيا وسوريا تتجاوز وقاحته فترة الحرب الباردة، وأنهم يذهبون نحو زعزعة الأمن في العالم، حيث قال نيبينزا:
للأسف الشديد الوضع يدفعني لقول الكثير اليوم، وسيكون عليكم أن تستمعوا إلي وأن تصغوا إلي. نحن شاكرون على مداخلة السيد ديمستورا والسيد ماركرم. روسيا الاتحادية طلبت بعقد هذه الجلسة في جدول الأعمال تحت عنوان تهديد السلم والأمن الدوليين، لأننا قلقون للغاية بأنه في عدد من العواصم، في واشنطن في المقام الأول ولندن وباريس اللتان تسيران في ظلها يهدفون إلى زعزعة وزيادة التوتر والأوضاع في العالم. فقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من دون أي أساس أو مبرر وبدون التفكير في العواقب يخوضون عملية تصعيد ضد روسيا وسوريا ويدفعون الآخرين في هذا الاتجاه، ويستخدمون ترسانة من الأدوات بما في ذلك الإهانة واللهجة العسكرية وكذلك العقوبات وتهديد باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة، ويهددون روسيا من دون خجل، واللهجة التي يقومون فيها بذلك تخطت كافة الخطوط. حتى في فترة الحرب الباردة لم يكن هناك من هذه الإهانات تجاه بلدي لم يسمح بها سابقوكم وأسلافكم. ماذا بعد؟ نتذكر السؤال الذي لا يحتاج إلى جواب والذي أطلقه الرئيس الروسي في من منصة الأمم المتحدة على شركائنا الغربيين وفي المقام الأول على الولايات المتحدة حول تجاربهم الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هل تفهمون ما قمتم به، ما صنعتموه؟ ولكن الإجابة لا زالت معلقة في الهواء. لكن لدينا جواب. نعم، أنتم لا تفهمون ولا تدركون ذلك، كما أنكم لا تفهمون ما تفعلونه وتصنعونه الآن. إن غياب أي استراتيجية مفهومة ومعقولة لديكم يستدعي استغرابنا، ليس فقط نحن بل وكذلك لدى أغلبية من يجلسون في هذه القاعة، لكنهم يخجلون ويخشون السؤال وطرحه بشكل مباشر.
نعم، وبدوره الدكتور بشار الجعفري المبعوث الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة أجاب باستغراب حول الاتهامات الباطلة التي وجهتها هذه الدول إلى الحكومة السورية وحلفائها دون ما أي دليل على اتهاماتها التي توجهها بالاعتماد على الكذب الذي تمارسه من خلال جماعة الخوز البيضاء وغيرها.
إن ما حصل خلال الأعوام السابقة بدءا من خان العسل والغوطة مرورا بكفر زيتا واللطامنة وتلمنس وخان شيخون وغيرها الكثير من البلدات والقرى السورية يثبت بما لا يدع مجالا للشك صحة ما كنا قد حذرنا منه قبل 5 سنوات 6 سنوات وعلى مدى كل هذه السنوات الست. إن تهافت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا للدعوة إلى جلسة تلو الأخرى لهذا المجلس الكريم بناء على معلومات مفبركة قد بات جزءا من أزمة عميقة يريدون منها توريط بقية أعضاء مجلس الأمن فيها إلى أبعد الحدود. فهذه الدول الثلاث خلقت في مجلس الأمن منذ العام 2013 فيلاً كبيراً من الكذب والخداع، حتى بات هذا الفيل يعيش اليوم داخل هذه القاعة ويطأ بأقدامه الضخمة مصداقية هذا المجلس. ويبدو أن دعوة هذه الدول إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تأتي دعماً للإرهابيين ولتعطيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بخصوص دوما. لكنها قد تأخرت بعض الشيء، لأن الإرهابيين كانوا يريدون عقد هذه الجلسة قبل أن يضطروا للاتفاق مع الدولة السورية على الخروج من معاقلهم وتسليم سلاحهم. لقد تأخرت هذه الدول بتنفيذ وعودها للإرهابيين، وكان الأفضل بها ألا تعرض نفسها لتكرار هذه الأسطوانة الممجوجة بالاعتماد على تقارير كاذبة من المرتزقة أصحاب الخوذ البيضاء التي أسسها ضابط الاستخبارات البريطاني جيمس لوميزوريه. هو بريطاني بس اسمه فرنسي. إن الدليل على كذبهم وفبركة ادعاءاتهم هو خروج القاطنين من دوما سالمين. 170 ألف مدني خرجوا من دوما سالمين. لقد اختار هؤلاء الإرهابيون أن يتم الوصول إلى اتفاق مع الدولة السورية باعتباره الملاذ الأخير لهم ولعائلاتهم، وقد بدأت حافلات كثيرة بنقلهم مع عائلاتهم إلى مدينة جرابلس بعد أن رفضوا تسوية أوضاعهم واختاروا الذهاب إلى هنا، في حين آثرت الأغلبية الساحقة من السكان اللجوء إلى الدولة والبقاء في بيوتهم. ولقد ثبت أن الحملات التي قامت بها بعض الدول ومنها دول أعضاء في هذا المجلس حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الغوطة الشرقية كانت كاذبة، على غرار ما جرى في مدينة حلب وغيرها، حيث تبين أن مستودعات المجموعات الإرهابية كانت متخمة بالأدوية والأغذية والتي كانت تحتكرها لعناصرها وتبيع جزءا منها للمدنيين بأسعار لا طاقة لهم بها. وسؤالي هنا أيها السادة، هل الهدف من دعوة الدول الثلاث إلى عقد جلسة لمجلس الأمن هو شرعنة العدوان الإسرائيلي على سوريا أم لوقف تنفيذ الاتفاق الذي رغبت به أدواتها الإرهابية؟ وفي هذا السياق لابد لي من التوجه بالشكر لوفد روسيا الاتحادية الذي أدرك العنوان الصحيح لما تحضر له هذه الدول، فدعا إلى عقد جلسة تحت بند التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين. هذا هو العنوان الصحيح.
حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة من موسكو، ومن ثم ننتقل للحديث مع الباحث والمحلل السياسي صلاح النشواتي، وأيضا سيكون معنا الدكتور سومر صالح نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية. نبدأ الحديث من موسكو مع الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. دكتور فايز أهلا ومرحبا بكم.
تحية لكم ولضيوفكم الكرام ولمتابعيكم الأكارم.
أهلا بكم دكتور فايز. يعني دعنا بداية لو سمحت نقدم قراءة في نتائج جلسة مجلس الأمن أمس حول سوريا، وإلا ما يمكن أن تفضي إليه في ظل الجو المشحون بشكل غير مسبوق حتى لا ندخل في التفاصيل. يعني وهل تسمح روسيا برأيك دكتور فايز بالاعتداء على سوريا التي توعدها ترامب أمس بقرار بهذا الشأن خلال 24 أو 48 ساعة؟
أنا أعتقد بأن موضوع تحرير الغوطة من العصابات الإرهابية المسلحة والتي كانت تدعي الدول الداعمة للإرهاب في سوريا بأن على الأقل جزءا منها والمتمثل بجيش الإسلام الإرهابي ما هي إلا عبارة عن معارضة معتدلة مسلحة قامت فقط من أجل دعم الديمقراطية وإلى ما غيره من الشعارات الطنانة والرنانة التي حملتها الحرب على سوريا. ولكن التطورات السريعة وتحرير الغوطة بشكل سريع وتحرير أهم شيء المختطفين وتحرير الأهالي من رجس الإرهاب الذين اتخذتهم هذه العصابات الإرهابية كدروعا بشرية من أجل وقف تقدم الجيش العربي السوري، وعندما نظر الغرب ولاحظ بأن إيقاف الجيش العربي السوري وحلفائه لتحرير الغوطة لن يكون، لذلك اتجهوا إلى بدعة الإرهابي مرة أخرى وهي تمثيلية قديمة حديثة. وبكل الأحوال استخدام الكيماوي والذي دعت إليه وكالعادة الدول الداعمة للإرهاب لعقد جلسة طارئة وسريعة لمجلس الأمن الدولي محاولة منها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هؤلاء الإرهابيين وزجهم مرة أخرى في العمليات الإرهابية وفي عملية استنزاف للجيش العربي السوري وحلفائه، وكذلك محاولة بسط هيمنتهم وسيطرتهم وسياساتهم وتأمين مصالحهم سواء كان اقتصادية أو سياسية في سوريا، والمتمثل بطبيعة الحال وحقيقة الأمر تقسيم سوريا والسيطرة والهيمنة عليها. كل هذه الأمور فشلت، ولكن ما لاحظناه أمس من خلال جلسة مجلس الأمن الدولي هو الانحطاط الأخلاقي والدبلوماسي لممثلين ما يسمى المدافعين عن نشر الديمقراطية في العالم والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم بأن هؤلاء جميعهم اتجهوا أو وصلوا إلى الحيطات الأخلاقي والدبلوماسي من خلال فبركة الأخبار وفبركة استخدام الكيماوي في الغطاء الشرقي.
واضح. عذرا للمقاطعة دكتور، موضوع المختطفين موضوع حساس وشائك ونحن نبحث فيه حاليا وسنتحدث عنه ريثما تتوفر لدينا معلومات دقيقة وصحيحة، لكن السؤال الأهم والذي يطرح نفسه حاليا هو هل ستسمح روسيا برأيك بالاعتداء على سوريا التي توعدها ترامب؟ هذا سؤال مهم يطرح.
طبعا بكل تأكيد لن تسمح روسيا، ولكن التخطيط الجهنمي الغربي كان محاولتهم من خلق صراع لا تدخل فيه تلك الدول بشكل مباشر وإنما تنوب عنهم بشكل غير مباشر إسرائيل من خلال إحداث عملية مواجهة مباشرة ما بين قوات الأصدقاء والأخوة الإيرانيين المتواجدون بدعوة شرعية من الحكومة السورية على الأراضي السورية وبين الكيان الصهيوني، وخير دليل على ذلك هو ما قامت به الطائرات F-15 بقصف من فوق الأجواء اللبنانية لمطار T4 السوري في حمص وسقوط شهداء من الأصدقاء والأخوة الإيرانيين. هذا الأمر كان يعتبر بالنسبة لهم بمثابة طوق النجاة للتخلص من المشاكل الداخلية في تلك الدول وفي مقدمتها المشاكل الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى والأهم من ذلك أن نشوب أي حرب مباشرة يكون فيها الطرف الإيراني والذي كما تعلمون يسيطر على مضيق هرمز لتصدير أكثر من 35% من الطاقة إلى الدول الغربية أو باقي دول العالم من الخليج، سوف تؤثر بشكل أو بآخر على إمدادات الطاقة وبالتالي رفع أسعار النفط الذي تسعى إليه الدول الغربية وفي مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية، وتعلمون لماذا؟ من أجل تمويل مشاريعها الإرهابية ومن أجل رفع هذه الأسعار وبالتالي تخفيض ديونها وإمكانية بيع نفطها الذي يكلفها $70 وليس أقل
دكتور.
من ذلك.
نعم دكتور، حتى نعطي فرصة للضيوف الكرام في الوقت ومتسع من الوقت للحديث، الأهم أن روسيا ملتزمة بكل ثوابتها ومواقفها المبدئية تجاه سوريا ولن تسمح بأن يذهب الأمر إلى ما لا يحمد عقباه أو ما تفكر به الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو الأهم حاليا حتى لا تتطور الحرب إلى أقليمية أو حتى إلى أوسع من ذلك. الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، كنت معنا من موسكو. دكتور كل الشكر لك.
أهلا وسهلا بكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام لمتابعة هذا الحديث مع الباحث والمحلل السياسي الأستاذ صلاح النشواتي. أستاذ صلاح أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بك أستاذ صلاح. باختصار شديد، الدكتور فايز حوالة في معرض حديثه قال أن هذه الدول فضحت نفسها بالكذب والافتراء بعد تحرير مساحة كبيرة من سوريا وخاصة بعد تحرير الغوطة والوصول إلى الاتفاق في دوما، ويعني انتصارات الجيش طبعا، وقال أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على سوريا الذي تريد هذه الدول من ورائه تحقيق مصالح يعني في مجال الاقتصاد والنفط وإلى ما هنالك، لا أريد الدخول في تفاصيلها. سؤالي لك يا أستاذ صلاح، يعني برأيك لماذا تم اختيار دوما وما سر الاستعصاء الذي حصل ولماذا كانت هي المسرح التالي لتمثيلية الكيميائي؟
نعم فعلياً ملف الكيميائي وملف دوما هو ملفين منفصلين تم دمجهما بأمر سعودي يقف بالضرورة خلفه طلب إسرائيلي، الكيان الإسرائيلي هو من طلب من السعودية بدمج هذين الملفين. حتى نلاحظ الاستهداف الأول هو الملف الكيميائي الذي كنا نتحدث عنه في خان شيخون والمسرحية التي كانت تحضر في الجنوب السوري، حيث كان يستعد الجيش والقوات الحليفة والرديفة إلى التقدم والتوجه إلى الجنوب السوري. فعليا هذا الملف الكيميائي كان يتعلق بتوريط روسيا وسوريا على أنهما هما مصدران ومصدران للأسلحة الكيميائية وربطها بالمصدر المجهول الذي أدى إلى تسمم العميل السوفيتي السابق في باب ابنته. بالتالي ما حصل في دوما بالمرحلة الأولى الطبقتين، الطبقة الأولى هو المستوى العسكري الذي جاء الطلب الإسرائيلي ويليه الأمر السعودي لاستعصاء هذه المجموعات لتحويل دوما إلى نموذج من حرب المدن ومراقبة إسرائيلية شديدة للتحركات والتكتيكات، ليكون هناك دراسة لكيفية محاربة التنظيمات التي تعتمد أسلوب الأنفاق وأسلوب حرب الشوارع. ولكن عندما كان هناك كسر للطوق من قبل الجيش السوري وتقدم كبير جداً أدى ذلك إلى تحويل هذا الاستعصاء من استعصاء عسكري يستفاد منه بدراسة وتكتيكات عسكرية إلى موضوع دمج الملف الكيميائي الموجود في دوما. بالتالي التوريط كان هناك توريطا إسرائيليا سعوديا للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا بما يخص الكيميائي في دوما. لذلك نلاحظ أن الاجتماعات التي طلبها ترامب كانت اجتماعات يبدو واضحا من خلالها أنه لم يفهم لماذا كان هناك استخدام كيميائي في دوما. بالتالي لم يكن الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية بل من إسرائيل ومن المملكة السعودية. إذن القضية هنا قضية يأخذ الملف الكيميائي الآن بعد انخراط الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا فيه بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي والسعودية يأخذ أبعادا متعددة، بعد دولي وبعد إقليمي. بما يخص البعد الدولي بالنسبة للملف الكيميائي،
عذرا أستاذ صلاح، عذرا للمقاطعة، ماذا تقصد بالأبعاد الإقليمية والدولية للملف الكيميائي؟ ألم يكن هناك أبعاد أصلا؟ يعني إلى أين يمكن أن تتوسع هذه الأبعاد؟ يعني أنت تعلم أنه هذا الإخراج لم يكن فقط في دوما ولا خان عسل ولا خان شيخون، الآن يتم إخراجه كما تفضلت في سالزبوري.
في سالزبوري.
نعم
نعم نعم. فعليا الكيميائي هو الذرائع، هو ذريعة وليست الهدف. الهدف هذه الذريعة أصبحت ذات أبعاد دولية لتحقيق أهداف ضمن الأجندات الأمريكية والتي تعتبر جزءا من الاستراتيجية الدولية الأمريكية. بالتالي نحن نتحدث هنا أهداف هذه الذرائع بنتيجة تحول أخذها لهذه الأبعاد الدولية والإقليمية. من الناحية أن البعد الدولي هو ربطها بقضية سكريبال كما تحدثنا وتحدث الباحثون سابقا، وخلق وزن كبير من الاتهامات على سوريا إلى درجة أن يصبح الملف السوري بالغ الثقل إلى مرحلة يصبح العلاقة السورية الروسية حرجة بمعنى الكلمة، ونقل الصراع من صراع على سوريا إلى صراع في سوريا. هذا الموضوع مهم جدا، وهو تفكيك العلاقات والبنية العلاقات الثنائية الروسية مع حلفائها، بحيث هناك طلب لأن يكون طلب أمريكي سابق بأن يكون هناك لجان لفحص الكيميائي، وبالتالي نتحدث هنا عن أن المصدر سوري وأن التنفيذ العملية اختيار سكريبال هو تنفيذ سوري كما اتهامات البريطانية الأخيرة التي سمعناها والتي ضج بها الآن الصحافة البريطانية، وفي ذات الوقت هو استهداف أقليمي ببعد أقليمي للمحور بأكمله، بمعنى أن هناك محاولة لتفكيك أواصر المحور وبتر أطرافه جيوسياسيا. عندما نتحدث عن اعتداء إسرائيلي على مطار C4 بالتزامن مع تحرك لعناصر داعش، هذا دليل على أن هناك تصويرا قادما أمريكيا على أن انسحاب الأمريكي من سوريا سيولد فراغا يعيد إطلاق داعش من جديد، وكل من يحارب الاحتلال الأمريكي الموجود ويساهم في دعم الإرهاب. أي هذا البعد الإقليمي يؤدي إلى بكر أوصال المحور المقاومة من الناحية الجيوسياسية، والبعد الدولي هو إعطاء الوزن البالغ الثقل للملف السوري إلى درجة أن يكون محرجا في العلاقة مع حلفائه وعبئا كبيرا جدا في العلاقة مع روسيا، كما نشاهد اليوم في التهديدات على الضربات الأمريكية. تهديدات الضربات الأمريكية في حال الرد الروسي، نتحدث عن صراع دولي وربما يمتد إلى حرب عالمية. هذا الهدف الرئيسي من دمج الملفين الكيميائي وملف المسلحين وتخريج المسلحين من دوما.
نعم، هذا واضح تماما. يعني أستاذ صلاح، هناك حديث تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية بجنون ترامب قد تأخذ العالم إلى الهاوية أو المنطقة، هل تراه هذا واقعا؟ باختصار لو سمحت.
نعم، فعليا عندما يتحقق الهدف الرئيسي من إثقال الملف السوري بما يضمن للولايات المتحدة الأمريكية بأن لا يكون هناك ردا روسيا وأن يكون هناك فقط محاولة فض الهجوم من قبل سوريا، ستنفذ الغارة على الفور، على الفور سينفذ الاعتداء. وإنما التخبط الذي يحاول البعض تصويره على أن هناك تخبط في القرار الأمريكي، فعليا ترامب يحيط نفسه بأشخاص هجوميين.
لا يحيط نفسه، ينفذ. هناك من يقول أنه ينفذ، عذرا للمقاطعة.
نعم نعم، عندما نتحدث عن تنفيذ يعني وقوع الضربة.
نعم،
هو يحيط نفسه لابتزاز الدولي، الابتزاز الدولي اللي نتحدث عنه هو التهديد بالضربة على أنه خارج إمكانياته وسيخضع للأمن القومي، جلسة مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما هو يحضر وزير الخزانة الأمريكية ليحضر هذه الجلسة ويحسب بالدولار الواحد كم ستكلف، وهذه التكلفة كانت أكبر مما يريدها ترامب. لذلك أقحم فرنسا معه في هذه الضربة لتتحمل معه تكاليف هذه الضربة وشن العدوان.
نعم،
في حال نقول في حال أصبح هناك ثقلا مطلوبا في الملف السوري بما يمهد لعدم الفعل الروسي.
واضح تماما. نعم، الباحث والمحلل السياسي الأستاذ صلاح النشواتي، كنت معنا من بيروت. أستاذ صلاح، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. وننتقل وإياكم مستمعينا الكرام لمتابعة الحديث مع نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية دكتور سومر صالح. دكتور سومر، أهلا ومرحبا بك.
اهلا ومرحبا بكم.
اهلا بك دكتور سومر. يعني الاستاذ صلاح والدكتور فائز يعني وصلا الى نتيجه مفادها ان روسيا لن تتخلى عن سوريا في هذه المحنه في حال نفذ ترامب تهديداته، وهناك حديث عن يعني كما جاء على لسان الاستاذ صلاح ابعاد الملف الكيميائي وصلت الى ابعاد اقليميه ودوليه، ويتم اخراجها الان من او اخراج هذا الملف من سلسبوري في بريطانيا. كيف تعلق بدايه؟
نعم، بدايه اليوم النموذج الروسي، النموذج القطبيه الجديده في العالم، يقوم على احترام القانون الدولي والدفاع عن سياده الدول الاعضاء واحترام الحدود، وبالتالي هذا النموذج هو من قاد روسيا بدرجه كبيره الى تفعيل القانون الدولي ومكافحه الارهاب، وبالتالي من غير المتوقع ان تتخلى روسيا ولا باي شكل من الاشكال، لا من الناحيه الاخلاقيه ولا السياسيه ولا حتى العسكريه، في حال اقدم ترامب على تهور كبير يقود ويهدد الامن والسلم الدوليين. هذا لما تحدثنا عن قياس اخرى قد تكون ضمن الدفاع المشترك وقد تكون ضمن موضوع الامم المتحده، ولكن نحن نتحدث اليوم عن تهديدات كبرى بضربه عسكريه على سوريا. ولكن انا اعتقد ان اليوم العقليه الترامبيه وهي عقليه تجاريه قليلا تفكر بخيارات كثيره، اقلها يعني تفكر بالتكلفة بناتج الحساب، وبالتالي عندما يتجه إلى ضربة عسكرية أعتقد أن كلام مندوب روسيا في مجلس الأمن البارحة، وهو خطاب شبيه إلى حد كبير بخطاب بوتين القوي الذي كان في 1 آذار، خطاب الذي سمعناه في مجلس الأمن هو خطاب تحدي، وبالتالي من تحدث في مجلس الأمن ومن قال عليكم أن تسمعوا وأن تجلسوا وأن تستمعوا طويلا إلينا، أعتقد أنه يتخذ كثيرا من الخيارات الردعية. لذلك اليوم الأمور تتجه إلى مفاوضات ومن ثم مفاوضات، ولكن إن كان هنالك إصرار أمريكي فرنسي بريطاني على توجيه ضربة كبيرة للمحور من خلال سوريا أو بضرب سوريا بشكل مباشر، فنحن نتوقع أن يكون هنالك رد مزلزل. أولا القدرات العسكرية السورية هي قادرة على رد العدوان، ما حدث في قاعة الـ T4 وإسقاط 5 صواريخ وقبلها إسقاط طائرة صهيونية وقبلها إسقاط صواريخ أيضا أتت من العدو الصهيوني، إذا نحن نتحدث عن قدرة عسكرية كبيرة للجيش العربي السوري على رد العدوان، ولكن ما هي خيارات المحور؟ عندما نتحدث عن ضربة على سوريا نتحدث عن رد فعل سيكون من قبل سوريا، ليس فقط برد العدوان، لن يبقى المحور فقط في إطار رد الفعل. أعتقد أنه نتحدث اليوم عن ردع وعن إمكانية كبيرة لمواجهة في الشرق الأوسط، نحن نتحدث عن الأمور في خواتيمها. كان متوقعا منذ البداية أنه ما بعد انتصار الغوطة وهذه الخلخلة الاستراتيجية الكبيرة لصالح محور المقاومة ولصالح المحور السوري الروسي في مكافحة الإرهاب أن يكون هنالك رد فعل أمريكي. إذا نحن نتحدث اليوم عن رد فعل أمريكي،
طيب.
فنحن أمام خيارين، إما هذا التهديد والتلويح بالضربة العسكرية هو لغاية بحد ذاته أو لأجل موضوع السقوط التفاوضية. أنا أعتقد إذا كانت ضربة عسكرية، إذا كان الموضوع فقط لأجل ضربة عسكرية، فالمستهدف الأول هو روسيا، لذلك أعتقد أن روسيا ستقوم بالرد على هذا الموضوع في أكثر من خيار وأكثر من شكل وأكثر من سيناريو على طبيعة.
نعم، طيب دكتور سومر اسمح لي أن أسألك هذا السؤال المركب، يعني سؤال يعني محوري ومهم، كيف يقيم الناس أصلا في سوريا أمكانية هذا التدخل الأمريكي المباشر في المستقبل القريب، ويعني لصالح من هذه الحرب في حال وقعت، عدا الولايات المتحدة الأمريكية وكما تفضلت مصالحها ويعني التجارة بأرواح الناس والشعوب لتحقيق مصالح اقتصادية، وجاء أيضا هذا على لسان دكتور فائز، وما الذي يخططون للقيام به في هذه الحالة برأيك في سوريا على المستوى الشعبي؟
نعم، على المستوى الشعبي من كان هنالك يتابع الإعلام السوري الرسمي البارحة وهو العالم تنتظر المخطوفين من دوما، وكان العالم هنالك التحام مع الدولة السورية وكان هنالك خلاف على عدد المخطوفين. إذن اليوم نحن نتحدث عن شعب طيب، شعب يقدم تضحيات، شعب لا تهمه ولا يأبه بهذه التصريحات الأمريكية. لا يوجد، أنا أقول لك سلفا، لا يوجد قلق داخلي شعبي سوري من هذه التهديدات الأمريكية. لماذا؟ لأن هنالك ثقة بقدرة الجيش العربي السوري على الرد، وهو ما يأمله اليوم الشعب السوري. عندما كان هنالك عدوان على قاعة الشعيرات لم يكن هنالك أي تغير في الواقع الشعب السوري، وكان العالم تذهب إلى وظائفها. اليوم أيضا في قاعة التيفور وغيرها، حرب على مدى 7 سنوات من الحرب الظالمة على الدولة السورية وعلى الشعب السوري، كان الشعب السوري يسير بحياته الطبيعية. لذلك اليوم كل هذه الحرب الإعلامية والتهويل الإعلامي يضعه الشعب السوري على جنب وينظر بكل عين على كل خطوة وكل منطقة تحرر في الدولة السورية. لذلك اليوم أعين الشعب السوري وقلوبهم مع جيشهم البطل إن شاء الله في رد هذه الغارة. أنا أعتقد أن حتى هذه اللحظة ما زلنا ضمن إطار السيناريوهات في الحرب. هو سيناريو وارد ولكنه ما دونه عدة سيناريوهات، لذلك علينا أن لا نخضع إلى أسلوبهم النفسي في التهويل إن هنالك ضربة
يعني وارد لكنه ليس مرجحا كما يقال.
ليس مرجحا بدرجة كبيرة. إن نعم. أقدم ترامب على هذه الخطوة فهو نعم. يجر الأمن والسلم الدوليين إلى خطر كبير.
نعم، إذن لا يبقى أمامنا خيار إلا انتظار الأيام القادمة لنرى ما يمكن أن ترشح عنه هذه التطورات والمتغيرات، وما الذي يمكن أن يفعله بالفعل الرئيس الأمريكي ترامب ومن معه، وبالتالي الرد السوري ومن معه من حلفاء. الدكتور سومر صالح، نائب مدير مركز الدراسات الأمنية والجيوسياسية، كنت معنا من سوريا منتظر، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول للكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن السياسي الدكتور فايز حوال الذي كان معنا من موسكو، وأيضا الشكر موصول للباحث والمحلل السياسي الأستاذ صلاح نشواتي الذي كان معنا من بيروت. شكرا جزيلا لكم جميعا.
شكرا لكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.